السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث العظيم الذي هو من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وقد تضمن هذا الحديث أمرا من أهم الأمور، تضمن أمرا يسعى إليه كل مسلم، تضمن أمرا أقلق الصالحين واهتموا له، وهو أمر مغفرة الذنوب. فإن كل من ليس بمعصوم جائز عليه الذنب ويقع منه الخطأ، ومن فضل الله ورحمته أن جعل أسبابا تكفر بها هذه الذنوب وتغفر بها، فتستر في الدنيا عن الناس ولا يفضح بها العبد، وهكذا لا يؤاخذ بعواقبها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد تضمن هذا الحديث العظيم أسبابا عظيمة من أسباب مغفرة الذنوب وهو من أدلة الرجاء، ومما يتبين به سعة رحمة الله ومغفرته. يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إنك ما دعوتني، أي بدعاء المسألة ودعاء العبادة، ما دمت داعيا لله سبحانه وتعالى تدعو الله تعالى بلسانك تتضرع إليه، وهكذا تدعو الله تعالى بجوارحك وأعمالك، فإن العبادة من دعاء الله جل وعلا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني، أي ما دمت داعيا لي، ولكن بشرط ورجوتني. فلا بد لمن يدعو الله تعالى من أن يكون حسن الرجاء، من أن يكون حسن الظن بالله، لا يدعو الله تعالى وهو متشكك في إعطاء الله له، لا يدعو الله تعالى من باب التجربة ولعله أن يحصل له ذلك الشيء، بل يدعو الله وعنده رجاء عظيم في الله أن يعطيه الله ما دعا به. يدعو الله جل وعلا وهو موقن أن الله سيجيب دعاءه، يدعو الله تعالى وعنده حسن ظن بربه أنه لن يخيبه ولن يرده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا تدعوا الله تعالى وأنتم في شك من إجابته، بل ادعوا الله جل وعلا وأنتم موقنون بإجابة الله للدعاء. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا وجد الدعاء كانت الإجابة معه. يقول عمر رضي الله عنه: لا أفكر في الإجابة، ولكني أفكر وأجاهد نفسي في الدعاء، فأما إذا حصل الدعاء فإن الإجابة موجودة معه، لأن الله تعالى وعد بذلك وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعاني الداعي أجيب دعوته. فأحسن ظنك بالله، وليكن رجاؤك بالله عظيما إذا دعوت الله وعبدته، فإن هذا شرط في إجابة الدعاء. ولا يجاب دعاء من لم يحسن الظن بالله، ومن لم يكن موقنا بإجابة الله له. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. جاء في رواية خارج الصحيح عند أحمد: فليظن بي ما شاء. وجاء في رواية أخرى: إن ظن بي خيرا كان له، وإن ظن بي شرا كان له. فالله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، أي شيء تظنه بالله هو الذي تلقاه. ظننت بالله ظنا حسنا، ظننت بالله الإجابة، ظننت بالله جل وعلا أن يسمع دعاءك، فإن الأمر كذلك. وإذا ظننت غير ذلك فلك ما ظننت فأحسن ظنك بالله. ولذا جاء في هذا الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. دعاء ورجاء لا يكفي الدعاء وحده ولا يكفي الرجاء وحده، فالرجاء بدون عمل أماني باطلة، والدعاء بدون رجاء سوء ظن بالله، ولكن دعاء لله جل وعلا مع الرجاء الحسن أن الله تعالى يحقق للعبد ما دعا به. إن حصل ذلك إنك ما دعوتني ورجوتني. وهذه ما يقول العلماء هي مصدرية ظرفية، أي مهما دعوتني ومدة دعائك لي أو كلما دعوتني ورجوتني ما دمت كذلك غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، كل ما كان منك يغفره الله جل وعلا ولا يبالي، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء، ليس هناك شيء عظيم بالنسبة لله جل وعلا، كل أمر لديه يسير. فهذا الأمر الأول من أسباب مغفرة الذنوب أن يكون العبد داعيا لله، أي بلسانه، وداعيا لله بعمله وجوارحه، دعاء مسألة ودعاء عبادة مع الرجاء الحسن وحسن الظن بالله جل وعلا. فمن كان كذلك نال هذا الوعد العظيم: غفرت لك على ما كان منك مهما كان منك ولا أبالي. ثم قال في السبب الثاني: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. والعنان هو السحاب، أو العنان ما عن لك إذا رفعت رأسك، ما عن لك أي ما ظهر لك من السماء إذا رفعت رأسك. لو بلغت ذنوبك هذا الحد من الأرض إلى السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. مهما كثرت ذنوبك إذا لجأت إلى الله جل وعلا ورجعت إليه وطلبت مغفرته غفر الله سبحانه وتعالى لك، ولا يتعاظمه شيء سبحانه، يقول للشيء كن فيكون، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمسلم بل الإنسان بطبيعته إلا من عصم الله لا يسلم من الذنب، يصدر منه الذنب، وليس معنى أنه يتعمد الذنب أو يستمر في الذنب ويتوانى فيه، لكن قد يستزله الشيطان، قد يوقعه في الذنب، ففتح الله جل وعلا له باب المغفرة باستغفاره. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. انظر، يستزله الشيطان يوقعه في الذنب، ولكن ما عنده من الإيمان، ما في قلبه من خوف الله وتعظيمه وخوف عقابه، يجعله يؤنب نفسه ويلومها على ذلك الذنب، فيبادر إلى الاستغفار. فلما أذنب في الثالثة وسأل الله مغفرة الذنب، قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. أي ما دام هذا حاله، كلما أذنب استغفر، فإن الله جل وعلا يغفر له. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، استزله الشيطان، أوقعه في مخالفة أمر الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، رجع، تذكر. فليست المصيبة أن يصدر منك الذنب، ولكن المصيبة أن تستمر في الذنب، لكن المصيبة أن تتمادى في الذنوب. لكن ما دمت كلما أذنبت استغفرت ولا تتعمد ذنبا أو تتجرأ عليه أو تصر عليه، لكن إن استزلك الشيطان رجعت إلى الله وتذكرت، فهذا من صفات المتقين. وفعل الذنب لا يخرج العبد عن أن يكون من المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملك الموكل بالسيئات يمهل الإنسان إذا أذنب ذنبا 6 ساعات لا يكتب ذنبه، يمهله. هل يستغفر؟ هل يندم على فعله؟ فإذا استغفر الله جل وعلا لا يكتب عليه الذنب أصلا، وإذا لم يستغفر كتب عليه الذنب، ثم إذا تاب واستغفر الله محي ذلك الذنب. فهذا هو السبب الثاني من أسباب مغفرة الذنوب، أن يكثر العبد من استغفار الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، قال النبي عليه الصلاة والسلام في تتمة هذا الحديث، قال الله جل وعلا: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قرابها أي ملؤها أو ما يقارب ملأها. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أتيت بملء الأرض من الذنوب والخطايا، ولكن لا تشرك بي شيئا. قال الله أتيتك بقرابها مغفرة. ولكن بهذا القيد المهم الذي هو مصحح للسبب الأول والثاني، فهذا السبب الثالث لا ينفع السبب الأول والثاني إلا به، فهو المصحح لكل أسباب المغفرة ولا يصح منها شيء إلا به. عدم الشرك بالله، لا تشرك بالله أبدا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا شركا ظاهرا ولا شركا خفيا، لا شركا عمليا ولا شركا قلبيا، لا تشرك بي شيئا. هذا السبب هو الذي يمنع أسباب المغفرة من أن تنفع العبد، فلو وجدت عنده كل أسباب المغفرة دعا الله ورجاه واستغفره وتاب إليه، ولكن عنده شرك بالله لا ينفعه ذلك. قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما دون الشرك بالله معرض لمغفرة الله، وأما الشرك بالله فلا ينفع معه عمل. فإذا وجد التوحيد الخالص وانتفى الشرك بكل أنواعه كان ما دون ذلك من العبد عرضة لمغفرة الله. جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي وغيره الذي هو مشهور بحديث صاحب البطاقة أن رجلا يحاسب على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فينشر له 99 سجل، كل سجل منها مد البصر ذنوب وسيئات، السجل الواحد لا ينتهي، يمتد بصره ولا ينتهي ذلك السجل، وهي 99 سجلا ذنوب وسيئات لكن ليس فيها شرك. حقق التوحيد فيقول الله تعالى له هل لك عندنا حسنة، هل ظلمك كتبتي الحافظون، فيقول لا يا رب ما ظلموني، فيقول الله هل لك عندنا حسنة، فيقول لا أدري، فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي حققها في دنياه ولم يشرك بالله شيئا، فيقول الرجل يا رب ما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات العظيمة، فيقول الله له احضر وزنك فإنك لن تظلم، فتوضع السجلات في كفة من الميزان وتوضع لا إله إلا الله في كفة، قال النبي عليه الصلاة والسلام فطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. كل تلك السجلات من الذنوب لم تقاوم تحقيق التوحيد، كان موحدا لله في الدنيا، لم يشرك بالله جل وعلا شيئا، وإن كثرت الذنوب والمعاصي والسيئات فهي عرضة لمغفرة الله وعفوه ومحوها. فهذا السبب وهو تحقيق توحيد الله والبعد عن الشرك بالله جل وعلا هو المصحح لكل أسباب المغفرة، فاحذر أن تلقى الله جل وعلا بشرك بالله، سواء كان شركا عمليا كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والسجود والركوع لغير الله، أو كان ذنبا أو كان شركا قلبيا كتعظيم غير الله، كتعظيم الله أو أشد، كالخوف من غير الله، كالخوف من الله أو أشد، كمحبة غير الله، كمحبة الله أو أشد، وهكذا سواء كان شركا لفظيا باللسان كالحلف بغير الله أو قول ما شاء الله وشاء فلان أو توكلت على الله وعلى فلان، أو كان شركا خفيا كالرياء أن يعمل الإنسان العمل لأجل أن يثني عليه الناس، أو أن يريد الإنسان بعمله الدنيا يعمل الطاعات والحسنات لينال شيئا من الدنيا من مال أو منصب أو جاه، كل هذا مما هو خطير على العبد ويبطل أسباب المغفرة. فإخلاص التوحيد لله جل وعلا هو رأس أسباب المغفرة، ولا يبقى مع إخلاص التوحيد لله ذنب ولا تثبت سيئة، بل كلها عرضة للمغفرة وللزوال لمن شاء الله تعالى أن يغفر له ذلك. فهذه أسباب عظيمة تضمنها هذا الحديث من أسباب مغفرة الذنوب، وهي مما يدل على سعة رحمة الله وعظيم عفوه ومغفرته، وهي أيضا مما يحفز العبد أن يرجع إلى الله جل وعلا بالدعاء وبالاستغفار وبالإخلاص وتحقيق التوحيد لله والبعد عن الشرك بالله صغيره وكبيره ظاهره وخفيه. فمن كان كذلك فهذه بشارة من الله جل وعلا له أن يغفر ذنوبه وأن يلقى الله جل وعلا يوم القيامة لا ذنب له. ومغفرة الذنب معناه ستره وعدم المؤاخذة به وإزالة أثره، فيستر ذنبه عن الناس في الدنيا وفي الآخرة، ولا يؤاخذه الله تعالى بتبعات ذلك الذنب، لا يؤاخذه بالدنيا، فإن للذنوب عواقب سيئة في الدنيا، ولكن من غفر الله له لا يعاقبه عليها في الدنيا ولا يعاقبها عليه في الآخرة. جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن أي الذي حقق الإيمان من ربه جل وعلا يوم القيامة فيقول الله له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف، ربي أعرف. فيقول الله تعالى له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ويعطى صحيفة حسناته. فضل الله عظيم ورحمته واسعة ومغفرته لا يحدها شيء لمن أتى بأسبابها وحقق ذلك، ومن أعظمه تحقيق توحيد الله جل وعلا والبعد عن الشرك به. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، جدها وهزلها وظاهرها وباطنها وعلانيتها وسرها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.